بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: ثم إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين. هذا الكلام من المصنف إشارة إلى الإشكال الثاني على ما تقدم إثباته من المصنف وفاقا للمشهور باشتراط البلوغ في المعاملات أو في تصرفات التي أخذت موضوعا للأحكام الشرعية. وهذا الإشكال يرد على الاستدلال الذي تقدم من المصنف بحديث الرافع بقرينة روايات جناية الصبي، حيث كان الاستدلال يبتني على دلالة حديث الرافع على رفع مطلق التشريع، أو باعتبار الاستدلال بالنحو الثاني وهو المعلولية، أن الحديث يدل على رفع الأحكام التي أخذ في موضوعها القصد. هنا يأتي إشكال آخر حاصله على هذا الاستدلال، يأتي إشكال آخر حاصله أن رفع التشريع يعني فيما يعنيه رفع المؤاخذة، والمؤاخذة تعني العقوبة بكل أشكالها الدنيوية والأخروية، مع أن المسلم به والثابت بالضرورة الفقهية هو أن الصبي تثبت عليه بعض المؤاخذات. من قبيل التعزير، مقصود بالتعزير يعني شنو؟ ضربه أصواتا ليست محددة شرعا، وإنما راجعة إلى الحاكم، هو يشخصه، مو 80 اللي هي مثلا أفرض للشارب الخامر، ولا 100 ما عاد كذا للزاني ولا كذا، وإنما هو متروك إلى 5، 10، 15، 2، 6، بعد هو الحاكم يشخص حسب حجمه حسب عمره مثلا. تعزير هذا معنى. وكذا لو سرق مثلا الصبي في بعض الأحكام، في المرة الأولى يترك، في المرة الثانية ينبه، في المرة الثالثة يخدش أو يجرح، شو يعبرون شو يقولون؟ تؤخذ يد الصبي وتحك بالأرض أو بشيء خشن صلب حتى يدمى يجرح، مو قطع يد، فقط بهذا المقدار. هسه الغرض شنو ما أدري، مو مهم، مو يهم، نريد نعرف الغرض حتى يتنبه، حتى لا يرتكب بهذا مرة ثانية، حتى يتذكر الألم، قد البعض شيء يدخل في هاي التفاصيل، مو ما أدري، بس بالتالي الحكم هو هذا، وهذا صنف من العقوبة، مستوى من العقوبة أو لا.
الحاكم الشرعي لما يعزل هذا الطفل استند على أي شيء؟
بلا أشكال، ثابت بالدليل طبعا.
يعني هذا الحد ما التعزير،
اي نعم، هذا مو تعزير هسه، لا لا، هذا حكم آخر. تعزير قلنا
حسب يقدر الحاكم،
الحاكم
استند على أي شيء الحاكم.
أقول هذا في باب نعم
عقوبة دنيوية،
من العقوبات الدنيوية، وهذا ثابت في باب القضاء، في باب الديات، في باب الجنايات، عفوا في باب القضاء، باب الجنايات، أنه في لكل حالة عقوبة معينة، القتل العمدي القصاص، أو إذا صار تنازل الدية قتل الخطأ الدية ومقدارها إلى آخره، ومن ضمن هذه ذكرها طبعا، وكل واحد عليه دليل. ومن ضمن ذلك أن الصبي إذا سرق كذا، أن الصبي إذا مثلا فعل كذا عليه كذا، هاي العقوبات اللي هي مبسطة أو عقوبات مخففة خاصة بالصبي بلا أشكال لها دليلها. لذلك احنا ما مو هدفنا الان الوقوف على هذه النقطه، لكن نريد نقول مما ثبت بالضروره بادلته ان الصبي يعزر وتجرح يده والى اخره من هذه الامور، وهذه لا ريب انها صنف من العقوبات، فكيف قلتم في محل الاستدلال أن الصبي مرفوع عنه القلم مطلقا بما فيه المؤاخذة الدنيوية والأخروية؟ هذا يتنافى مع ما ثبت من عقوبة الصبي بهذا المستوى. واضح هذا الإشكال؟
واضح
سيدنا،
واضح
كلش جيد. يجيب المصنف عن هذا الإشكال بما حاصله أن حديث الرفع إنما يدل على رفع المؤاخذة عن الصبي بما هي ثابتة على البالغ، بما أنها تلك المؤاخذة ثابتة على البالغ، أي أن الحديث يدل أن المؤاخذة التي ثبتت للبالغين لا تثبت للصبيان، وهذا لا ينافي أن يثبت أن تثبت مؤاخذة معينة بدليل خاص غير مؤاخذات البالغين تثبت للصبي، وما ذكرتم إنما هي مؤاخذات وعقوبات خاصة بالصبيان ثبتت بدليلها الخاص. قال
نعم، هذا الإطلاق هو اللي استدلنا به على إبطال عقد الصبي حتى مع إذن الولي.
ما أفهم.
هذه
الأدلة التي احنا جاي نتكلم الآن حديث الرفع.
نعم، حديث الرفع انه استدلينا بالإطلاق الذي فيه على بطلان عقد الصبي حتى مع ابن الولي.
اي نعم.
صحيح يا شبنا؟
نعم.
طيب الآن ليش ما يقدر يعني واحد يقول نفسك انه الآن نستطيع بأن نقول بعد هذا البيان بأنه لما لا نقول بصحة عقد الصبي؟
اي.
مع ابن الولي إذا تبعه ابن الولي. ويكون هذا
عقدا
ايضا غير
هيك يقولوا حديث الرفع ثبت دل على رفع التشريع عن الصبي مطلقا.
نعم.
عندنا ادله خاصه تجي تستثني بعض الامور، ممكن انه عقد معين للصبي يصح، فالتصرف معين للصبي يصح او لا، هيك يقول اكو عندنا استثناء التعديل مالته مو تام. تفضل. شنو؟
انه اقول انه الحديث رفعني
مطلق التشريع
البالغين، احكام البالغين
هاي استولقنا.
نعم. وعقد هي فوق نتيجه على هذا الشرف.
خب يلا اي رافع.
الان نقول من ان نقول انه خوش من الاحكام التي تمتاز عن احكام البالغين
ايه؟
انه صحه العقد تتوقف على موافقه الولي.
جيد، هاي ردنا دليل. فهو انا نفس اللي جاي اقوله شيخنا، اقول الان احنا عندنا حديث الرفع ثبت بحديث الرفع رفع مطلق التشريع. شنو اللي من ضمن مطلق التشريع يعني شنو المؤاخذات دنيوية أخروية؟ إجا دليل خاص قال الصبي تجرح إيده، ما عندنا حكم هذا ثابت لأي شخص آخر، امرأة، رجل كبير، بالغ، سكران، زاني، غيره، ما عندنا هيك عقوبة، هاي فقط للصبي ثبتت بدليل خاص. تمام. السؤال، عندنا دليل خاص يثبت لنا استثناء آخر غير هذا؟ مثلا عندنا دليل خاص يثبت أن الصبي إذا باع في ضمن أمواله الحقيرة البسيطة اليسيرة، عندنا بحث راح يجي، أو عندنا بحث ممكن أنه مع إذن الولي، عندنا دليل خاص يثبت أنه مع إذن الولي في بعض العقود. يعني إحنا ما عندنا مانع أنه هذا الآن المطلق الرفع المطلق أن يجي باستثناء، بس الاستثناء شو يحتاج؟
دليل.
دليل؟ هذا اللي جاي يقول المصنف من ثبوت بعض العقوبات الخاصة للصبي بدليلها الخاص. قال ثم أن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة. القلم المرفوع اللي قلنا مطلقا مرفوع عن الصبي هو يا قلم هذا هو قلم المؤاخذة الموضوع الثابت على البالغين لا مطلقا، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعزير، فإنها عقوبات خاصة بالصبي وثبتت بدليلها الخاص. هذا تمام الكلام في المطلب الخامس اللي هو شنو؟ إشكالات على الاستدلال. المطلب السادس في حاصل كلام المصنف في من حيث الاستدلال على شرطية البلوغ. أولا ما وصل إليه المصنف في بحث اشتراط البلوغ، ما حصله المصنف نتيجة سوق الأدلة هو أن الدليل على المدعى تام، الدليل على المدعى تام، والمدعى هو سلب عبارة الصبي. اشتراط البلوغ في التصرفات، هاي التعبيرات التفتولها، التعبير الأول اللي قلنا شنو؟ سلب عبارة الصبي. التعبير الثاني اللي راح أقوله اشتراط البلوغ في التصرفات التي ثبتت لها أحكام شرعية. أي تصرف ثبت له حكم شرعي هذا التصرف مشروط بالبلوغ. واضح إن شاء الله؟ قصد، تعبير آخر، قصد الصبي كلا قصد، عمد الصبي كلا عمد، هذا هو المدعى بتعبيرات مختلفة. الدليل على هذا المدعى عند المصنف تام، وهو مجموع الأمور الآتية: الإجماع المنقول، النصوص، انضمام هذه الأمور بعضها للبعض الآخر. شوية التبتوا يعني. الإجماع في نفسه تقدمت المناقشة فيه، واضح. حديث الرفع في نفسه أيضا تقدمت المناقشة فيه ولا ينفع في المدعى. النصوص الخاصة أمر الصبي لا يجوز أمر الصبي أم مو تام. روايات جناية الصبي في نفسها هم مو تام. ليش مو تام؟ حديث الرفع في نفسه غير تام لأنه غاية ما يدل عليه شنو؟ رفع المؤاخذة. وإحنا كلامنا بالمعاملات عقود وإيقاعات. زين، روايات جناية الصبي ليش متامة في نفسها؟ لاحتمال خصوصيتها باب الجنايات. فإذا وين دليل المصنف؟ أين دليله التام؟ بضميمة بعضها للبعض، بضميمة كون حديث الرفع وقع في ذيل روايات الجنايات يكشف عن أن المراد بالمرفوع مطلق التشريع، وإلا لما صح وقوعه هو حديث الرافع ذيلا في روايات جنايات الصبي. يقويه هذا الفهم، يقوي هذا الفهم الإجماع المنقول، لأن تقدم عندنا مرة ذكرنا هيك بحث أن الإجماع الموافق للرواية وإن كان من حيثية مدركي ليس بحجة، ولكن هو ينفع الفقهاء من جهة التأييد للاستظهار. استظهار شيء من الرواية مو يكون يصير الظهور نوعي. الظهور نوعي حسب المشهور شنو المقصود من عنده؟ أن هذا الظهور وهذا المعنى يحصل لكل من هو من هذه اللغة. فأنا إذا جت هاي الرواية واستظهرت منها رفع مطلق التشريع بقرينة حديث الرفع بقرينة وقوعه كذا، إذا ماكو إجماع أنا عندي نسبة 90%، بس إذا التفتت أن أكو عندي إجماع، أكو كثير من الفقهاء فهموا نفس هذا الفهم اللي أنا اتهمته، استظهروا ما استظهرتوا، استظهر كثير من الأعلام ما استظهرته، هذا شي يفيدني. 90 تصعد تصير بعد 95 حسب كمية الإجماع، مقدار الإجماع، مبناي بالإجماع، طبيعة المسألة، كثرة أدلتها، شوف تصعد توصل 95 96 97. سأوصل للمية ما أصل بعد هذه أنا وشنو مقدار تجميعي. المصنف يقول أنا دليلي تم من خلال هذه السلة الواحدة بتعبير الحديث. صار واضح إن شاء الله تعبير يعني بعض المثقفين. نعم.
متقدم عندنا أن هناك شبهة متعال على بطلان عبد الصبي ناقش فيه وثم قال ولكن الإنصاف ويجي فالأحفظ
هي. نعم هاي إحنا والأدلة السابقة إلى ذاك، إذا تلك المرحلة ناقشنا الإجماع. ذيك المرحلة كانت شنو وصلنا بها؟ ذكروا ثلاث أدلة، روايات جواز أمر الصبي وحديث الرافع والإجماع. مصنف ناقش كل هذني، قال ما بقى عندنا إلا الشهرة. إحنا هناك بينا في الملاحظة سهل لا بأس شيء إشارة سريعة بثوينات. إحنا جايين نتعلم إن الفقيه شلون يشتغل. هناك هو المصنف كتابه مبني على التعليم. ليش دائما نقول كتب الشيخ الأنصاري؟ لا نفارقها، لا نتركها، وندقق بها في كل كلمة كلمة يقولها. هو جاي يبنينا، جاي يعلمنا. اللي يشتغل كتب الشيخ الأنصاري حقيقة هواي هواي ينبني، يعني بشكل ممتاز وعظيم، بس كون مع شروطها، شرطها وشروطها. أي تتأمل، تدقق، تقف، تتباحث، تفرز، تفهرس، شوفه شو يريد يقول، شلون جاي يشتغل. هناك قلنا هاي اللي ذكره الشيخ الأعظم هو مبنى وعمل كثير من الفقهاء الآن. إذا لم يتم دليل، نحن وعدم الدليل كون نفتي بمن؟ بالجواز مثلا. سأفرض بحثنا في اشتراط البلوغ، نقول لا ماكو دليل، إذن لا يشترط البلوغ، فالعقد صحيح من كل إنسان. هنا قلنا المصنف توقف قال بس مو أكو شهر، أكو شهرة فتوائية على اشتراط البلوغ. الشهرة حجة تصلح أن تكون هي مستند ودليل الإفتاء، مو حجة. تفضل افتي بعدم البلوغ، بعدم اشتراط البلوغ، يقول ما أقدر. فقيه هنا نجي يتوقف نفسيا ما يقدر. يقدر هيك بظرس قاطع يقول لا يشترط البلوغ، ما يقدر. ليش؟ يضغط الشهرة، تضغط. طبعا هن حسب المبنى، من يقول بحجية مثلا افرض ال 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 الوثاقة في الروايات أو عدم حجية الاطمئنان أو إلى آخره، وما عنده شهرة هيك بمنزلة العدم، خلاص ما يهتم، لا يهتم لمثل الشهرة. لكن تجيب لي منه اللي بالأصول قال هيك، لكن بالفقه كمثال السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية هو من أقطاب القائل بعدم حجية هذه الأمور، لا الشهرة الفتوائية، لا الشهرة الروائية، لا إجماع، ذلك كلهن يضربون بعض الجدار بالأصول. سيد أخوي ذلك كلهن مصدر دليل خاص على حجية، ظن خاص حجة، ماكو دليل خاص مو حجة. لكن من تجي بالفقه تشوف إجا وصل مراحل معينة، دليل ماكو بس أكو شهرة، وخوفا من مخالفة الشهرة فيحتاط. سيدنا ليش احتاطيته؟ وتقول مو حجة، هي حال منها طلعت. وإن كان اختلاف بالمبنى، الشيخ الأعظم يقول بالاطمئنان وحجية مثلا على بعض المباني تراكم وغيره، بس يقول هاي الشهرة تضغط. يعني شنو تضغط؟ يعني يقول أنت عندك هيك استعداد نفسي بحيث تقف يوم القيامة وتقول أنا استفرغت الوسع في بحثي ولم أصل إلى دليل فأفتيت بعدم اشتراط البلوغ، تقدر هيك بينك وبين ربك؟ فقيه يقول له بابا شهرة شهرة، يعني من إذا 100 فقيه فالسبعين فقيه يقولون باشتراط البلوغ، يعني أنا أجي أختار 30 فقيه أو 20 فقيه أو 25 فقيه وأقول هيك احتمال التوهم، خو إحنا مخطئ، احتمال التوهم أقوى عند 30 فقيه لو عند 70 فقيه، احتمال التوهم أقوى صار عند 30، دول 30 احتمال، أما 70 يتوهمون هم احتمال يصيرون هم الخاطئ، بس أقل احتمال التوهم واحتمال الخطأ أقل. فأنا إذا أريد أفتي من ما عندي دليل، زين أنا محصور بالفتوى، لو أقدر عندي طريق آخر احتياط أحتار، فأقول أنا واستدلالي ما عندي دليل، بس أنا والعمل اللي تدون ترجعون إلى فتوى إلى ما أقوله، أنا فتوى ما أقدر أفتي أحتار باشتراط البلوغ إلى هناك. بعدين إجا قال لا لا، ويمكن أن يستأنس، ترقى مو يستأنس، بل يمكن أن تكون روايات الجنايات هي دليل لا لاحتمال اختصاصها بباب الجنايات. خب شلون نتممها؟ يقول ها، حيث حديث الرفع وقع في الذيل، فإذا لا، ولا يتم الاستدلال بها إلا من جهة كون المرفوع مطلق التشريع، إذا الذي يدل على اشتراط البلوغ حديث الرفع، لكن بقرينة وقوع ذيل صارت المجموعة كلها المنظومة كلها هاش يصير دليل تام. لكن هذا اللي بدنا بداية الدرس، بداية المسألة عفوا، لا الإجماع في نفسه ولا حديث الرفع في نفسه ولا روايات عدم جواز أمر الصبي في نفسها ولا روايات الجنايات في نفسها، وإنما قرينية بعضها على بعض، انضمام بعض إلى بعض. واضح إن شاء الله. هذه أولا المطلب جاءت شيخ زيدان هم يقولون. النقطة الثانية، يؤيد المصنف كلامه والنتيجة التي وصلها بعبائر بعض الفقهاء كالعلامة، حيث ينقل كلام العلامة الذي اشتمل على جملة تطبيقات فقهية لمسألة سلب عبارة الصبي، وذكر هذا من المصنف بما أنه اليوم نبهتونا خلتونا نحكي منا ومنا، خلي نضيف لنا ملاحظتين. شو يقول شيخ هاشم؟ الأولى زيادة الاطمئنان والوثوق عند المصنف بموافقة الفقهاء له تطبيقا للشهرة. الشيء الآخر، ما يذكر في محله من الفارق المهم، هذا بعدنا مطلبنا ترى ما مو في شيء آخر، يعني من الأمر من الشيء المهم، وهو التفريق بين مقام البحث العلمي والاستدلال والنتيجة وبين التطبيقات الفقهية. فقد تجد باحثا رصينا في مقام البحث وإثبات النتائج واستنباط الأحكام، ولكنها استنباطات كلية، إلا أنه في مقام التطبيق قد لا يكون بمستوى رصانة البحث والاستنتاج، وقد تجد العكس، يعني هو في مقام التطبيق عند رصانة، لكن في مقام الإثبات والبحث والاستنتاج ليس بتلك الرصانة وتلك العمق والدقة. والجمع أكمل بل هو الفقيه الكبير والحقيقي الذي يكون له رصانة في الحيثيتين، حيثية استنتاج واستنباط الأحكام من أدلتها بعد، وحيثية إسقاط وتطبيق تلك النتائج والأمور المستنبطة على مواردها وجزئياتها. التفتوا شنو طبقتها؟ جبت هذين المصطلحات اللي ذكرون بالأصول، استنباط واستنتاج وتطبيق، ويفرقون بين هاي وبين تلك. فالفقيه كن يعمل بالحيثيتين، قوة الأصولية تظهر في مقام استنباط من باب الحجج، يطلع نتائج واستنباطات، وبعد قوة الفقهية وين تبين؟ في مقامها تطبيق هذه الكليات والقواعد على مواردها وجزئياتها. فالفقيه حتى يكون فقيه مو فقط بحيثية استنباط، نعم هاي تنطي اجتهاد يصير مجتهد، لكن الحيثية الثانية مهمة جدا. وكثير قد البعض مثلا عند الحيثية الأولى قدرة استنباط وبحث واستدلال وعميق جدا لا يدانيه مستدل آخر، لكن في مقام التطبيق إما لا تجد عنده تطبيق بتلك المستوى، أو قد تجده ضعيف لا يصل إلى مرحلة. وهذا اللي يفسر لنا أنه مثلا بعض الأعلام تجده في مقام التحقيق والتدقيق وهو علم ولا يدانيه أحد، لكن ما عنده رسالة عنه، ما عنده تطبيقات فقهية. هنا مو نقول لأنه هو في ذاته ضعيف، لكن هو ركز بهذا الجانب. وقد تجد شخص لا في مقام الاستنباط ما عنده ذاك العمق، لكن في مقام التطبيق جيد جدا يميز. هذه وين تقدر يعني نحققهن؟ خلينا ننتقل لفائدة أخرى. وين ذني يتحققن؟ الأولى في مقام كثرة، أعتشخ على عبر بين قوسين، كثرة انطباخ الباحث، ينطبخ وين ينطبخ سيدنا؟ الجدر العلمي شنو؟ كثرة التفتوا يا شنو راح أقول، كثرة الممارسة الاستدلالية في أبواب متعددة، في أبواب. شوف بعضنا نجي ندرس كتاب البيع، احنا في المقدمات ايش درسنا؟ المنهاج بمقدار مادة الامتحان بس. الشرائع قالوا شنو؟ ايش دعوة قديمة اكل المدري يسمون عليها وشرب المدري، وش تعبيراتكم بعض اكل الدهر وبابا شنو اكل هو فقنا شفت له حلال محمد لا يوقع ومو هيك يقولوا خب اي عبر الشرائع اجل اللمعة هواي هاي تسع اجزاء شنو ايش ادرس من عندها؟ قبل راح سأل له واحد، والواحد بعد هو شيلني وشيلك ايش ادرس من اللمعة؟ قالوا لا مو ماكو داعي. طبعا وهم ربما المسؤول نظر على انه هو درس مثلا المنهاج كله، درس بعض الشرائع، قال لا ماكو داعي، اخذ الجزء الفلاني، بعض الجزء الفلاني، نص من الجزء الفلاني، وروح المكاسب. المكاسب هم وين؟ ها اخوتي ها وين؟ على البيع. وجدت بالفتره الاخيره صارت عندنا البيع وين؟ على الفضولي. كملنا بالفضول سنتين، اقول بالمكاسب سنتين كافي، وانا ماخذ من بعض اللمعه وكذا شيء اطلابه كافي، تروح شوف بالخارج ايش هناك الشغل، طرب قاعد بالخارج وداتك شافه حتى انجليزي يفهم. ذاكركم بعض الاساتذه نقل لنا يقول قبل 30 سنه يقول اجينا للبحث الخارج درس السيد الخوي رحمه الله عليه، يقول لقيت هذا الطالب قاعد قبلنا من ضمن كتب اجروميه، يقول هذا ظل الدرس ذاك اليوم ما افتهت هذا شنو ومنو وش يسوي هذا الإمام المهدي جانا قاعد هنا، يقول ما تحملت ورا الدرس سألت، قلت له مولانا وين درستوا قبل تجوز ما شايفيكم؟ قال لا أنا سوني جاي قاعد أخذ الجرومية بس شو خوش يسولف السيد جايفتي جيب رواية وكذا جايفتي ما شو طبعا تفتهم شو قاعد يحكي لغة إنجليزية فعلا. فاحنا بعضنا لا يصير مثل هذا، مو احنا صدقات بعض مثلا يجي يصير هذا درس منا شوية منا بعض منا بعض وتالي ولا يجي قاعد بالخارج. انت بالخارج كون طب بعينه هذا قاعد يتكلم، كل استدلال يجيبه مقدمة مقدمة، انت اذا مو فاهمها وبايدك اوقف، هاي وين مستندها ومنين جبتها وليش هي هنا مو غيرها، طلعت النتيجة شلون طلعت، شو ربطها بهاي المقدمة، هاي المقدمة منسجمة مع هاي لو ما منسجمة، حتى هذا درس تطيع حقه هيجي. هذين شلون تحصلهن؟ كل انت عندك شنو مقدماتك كاملة، مقدمات بما فيها الصروح العليا، هذه كلها كون تكتمل المنظومة، رؤيتك الفقهية كون كاملة. اكو بعضهم وشايفهم هم واحد يدول مو انقل عنها، انا شايفهم ابدا ما يعرف شنو مزارعة شنو مساقات باب مضاربة، لان ذن وين يدرس بالبيع موجودات ذني؟ لا باللمعة اللي هنا مادة الامتحان موجودات، بالمنهاج ضروريات الان احنا ندرس النكاح والخمس صوم صلاة ذني مبتلياتنا، اما هذني وين شو يسوي؟ فمن يمر بعضهم يمر عليه بعض المصطلحات اللي هي مختصة مثلا او مذكورة في هذه الابواب ما يدري ايش، ما يعرف شنو شنو أدري هو النذر كنت رح تحضر بالخارج أنت شنو؟ أكو أحد قال لك أنت يعني شو هدفك الحضور بالخارج لو هدفك طلب العلم، هدفك أن تجتهد أو أن تصير مثلا خادم في باب معين. فهذا النقطة الأولى وهي قوة الانطباخ مو بنقدر قدرنا العلمي أن تبحث وتدرس الاستنباط والاستدلال في أبواب متعددة، بل في كل أبواب الفقه فضل عن الأصول. الحيثية الثانية وين نحصلها؟ هي شنو الحيثية الثانية؟ تطبيق. ها بهذه كثرة الاستفتاءات والاختلاط مع الناس وأجوبة بعض المسائل، أو على أقل تقدير أنت ترجع للمسألة بعد ما تدرس المسألة في مقام الاستدلال، ترجع للرسالة العملية تشوف هذا تطبيقها منين جابها وشلون صارت هاي شلون جوابها، تفرض فرضيات وتجاوبهن. ولذلك هاي الحيثية الثانية أقوى واحد يصير بيها اللي يتصدى إلى الاستفتاءات، بس كون يصير عنده يعني قدرة ومعرفة وتمييز وتفكيك بين الموضوعات وأنه الأحكام وأنواع الأحكام ورأي هذا الفقيه اللي جاوب عنه إلى آخره. المهم المصنف يفيدنا هاي الفائدة، يذكر عبارة عن التذكرة عن العلامة في التذكرة، هاي تنفعنا في تطبيق ما استنبطناه من الأدلة في هذه الموارد. قال أرجو المعذرة اليوم أثقلنا على مسامعكم. قال والحاصل أن مقتضى ما تقدم من الإجماع المحكي في البيع وغيره من العقود والأخبار المتقدمة بعد انضمام بعضها إلى بعضين، لاحظ أن مقتضى ما تقدم من هذا ما تقدم منه شنو؟ من الإجماع المحكي في البيع بعد وغير البيع من العقود، فإذا عندنا أكثر من إجماع قد يكون مركز الإجماع متعدد. والأخبار المتقدمة، خوب الأخبار المتقدمة كم صنف؟ 3 أصناف 4 أصناف تقدمت، لكن بهاي الحيثية المهمة بعد انضمام بعضها إلى بعض عدم الاعتبار أن مقتضى خبر أن منه عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من الأفعال يا أفعال المعتبر فيها القصد، مو مطلق الأفعال، وإنما الأفعال التي أخذها الشارع موضوعا لأحكامه وقد جعل موضوع تلك الأحكام هو تلك الأفعال المقصودة. عدم الاعتبار شنو المقصود بعدم الاعتبار؟ أن الشارع لم يرتب الأثر مسلوب بما يصدر عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من الأفعال المعتبر فيها في تلك الأفعال شنو؟ القصد إلى مقتضاها، يعني أن يقصد مقتضاها. شنو مقتضاها؟ شوف نقل وانتقال، بعد ذني حصول العلقة الخاصة أو حصول الحرية، إذا بعد حسب مثلا عتق، طلاق، نكاح، بيع، حتى لو يقصده هذا راح يصير بالنسبة لغير البالغ غير معتبر، كإنشاء العقود أصالة ووكالة والخب. أصالة يعني شنو؟ عن نفسه، هو يجي يجري عقد أو إيقاع عن نفس الصبي. ووكالة واضح عن غيره، يعني كما أصالة لا اعتبار به بتصرفاته كذلك وكالة. والقبض والإقباض، القبض والإقباض مرة نقصد من عند الأمور التكوينية، وهذا واضح مو هي المقصودة، وإنما المقصود القبض والإقباض بما هي شنو؟ شروط في العقود أو المعاملات
بما يترتب عليها أثر شرعي.
ها مثلا القبض وين يعتبر؟
في البيع
مو مطلقا، لا في البيع هذا صار من الأمور اللازمة في صحة البيع، ما يعتبر القبض إلا وين؟ في بيع الصرف مثلا. في بيع الصرف شرط صحة العقد هو أن يحصل شنو؟
قبض
وإقباض. خب إذا الصبي هو اللي أفرض البالغ هو اللي أجرى العقد، لكن هو الصبي قاعد يمهم هيك نفس المجلس قاعد يمهم، هو اللي قبض الذهب أو الفضة، هذا يحقق شرط صحة العقد؟ يقول له، لأنه هذا إقباض من الصبي وهو يعتبر فيه القصد من البالغ ولكن من الصبي لا اعتبار له. فلو إذا افترقوا مع الاكتفاء بقبض الصبي العقد باطل، إلا أن يحصل قبض المن من الكبير، وهكذا بعض الأمور اللي من هذا القبيل. والإقباض هذا قبض أن هو يقبض، إقباض أن يسلم يعطيه. وكل التزام على نفسه من الصبي يعني من ضمان، أو واضح بعد هو صار يعني فعل يترتب عليه الضمان أو إقرار، أقر قال إيه فلان له علي كذا نقول له، أو نذر إذا نذر الصبي، أو إيجار نفس البيع مثلا، هاي كلها إذا صدرت من الصبي فلا اعتبار بها، عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي. كل هذه الأمور اللي هو هذا يسابق شنو؟ سلب عبارة الصبي، قصده كلا قصد، عمده كلا عقده كلا عقد، إيجاره كلا إيجار إلى آخره. هذا النقطة الأولى في المطلب السادس اللي هي شنو؟ حاصل كلام المصنف الدعوة ما هي؟ اللي هي هذا بيناها بطلان كل هذه الأمور، والدليل هو مجموع هذه الأمور كمستند للمدعى. النقطة الثانية اللي هي التأييد، ما يذكره قال في التذكرة اللي هو عبارة العلامة وبها تشتمل على جملة موارد. قال في التذكرة، ناخذنا ولو مورد واحد خاف الوقت لا يسع، قال في التذكرة وكما لا يصح تصرفاته اللفظية كذا لا يصح قبضه. العلامة يقول تصرفات اللفظية يعني إيقاعات وعقود كذا لا تصح قبضه، ولا يفيد حصول الملك، ولا يفيد قبض الصبي حصول الملك في الهبة وإن اتهب له الولي. خب هذا واحدة من التطبيقات، الهبة يشترط في صحتها القبض، إذا وهب زيد عمرا شيئا كتابا بمجرد الإيقاع أو بمجرد العقد وهبتك قبلته ما يحصل نقل وانتقال، لابد أن يقبض الهبة، يقبضها حتى يصير شنو؟ نقل وانتقال، كون يقبضها منه الموهوب له. إذا افترضنا لا الهبة كانت للصبي والصبي قبضها، يترتب أثر تحصل ملكية يقول له ما تنتقل ملكية ما تنتقل. إذا الولي أذن قال أنا أذن أنا وليه وأذن أن يقبض حتى يحصل ملك علما للصبي كذلك لا يترتب الأثر ولا يكون الصبي مالكا لهذه الهبة وإن وهبها الواهب وأذن الولي. واضح إن شاء الله. ولا يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتهب له الولي ولا لغيره. يعني زيد وهب كتابا لعامر، عامر شنو قال؟ ساني شو ودين الزيد بابا روح أنت، بس هذا البابا شقد عمره؟ مو فوق 15 10 سنين مميز. بابا روح جيب الكتاب اللي وهبني. حينما قبض الصبي هذا الكتاب حصل الملكية؟
لا.
على فرض حصول الملكية اللي يملك منه الصبي هو الولي. الولي لأنه الموهوب له هو الولي، هذا الشخص اللي موهوب له. لكن على أن القبض حصل من الصبي فلا ملك لا للصبي ولا للولي ولا لغيره، يعني ولا تحصل ولا تترتب آثار الهبة لغير الصبي وإن أذن الموهوب له بالقابض. حتى لو كان زيد قال إيه ما يخالف أنا ودي لي ابنك هل أنطيه إياه، قبل هو الموهوب عفوا هذا الواهب الموهوب له اللي هو مثلا الأب، لا يقول هذا لا يؤثر ولا يقدم ولا يؤخر. ولو قال مستحق الدين يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم.